أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن نتذاكر في هذه الليالي المباركة بإذنه تعالى كتابا من كتب العقيدة، وهو تقريب التدمرية، التقريب للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني عندنا عالمان الآن يتكلم، عالمان ونتعلم من علمهما. تقريب التدمرية هذا يتكلم في العقيدة عن الصفات وعن القدر، عن صفات الله عز وجل وعن القدر. وعرفنا أيها الإخوة أن صفات الله عز وجل نثبتها كما أخبر الله عز وجل: سميع، نعم له سمع، بصير له بصر، عليم عنده علم، لكن ليس كعلمنا، ليس كبصرنا، وإنما ربنا سبحانه وتعالى له الصفات الكاملة، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نثبت له الصفات الكاملة التي ذكرها ربنا في القرآن الكريم وفي الحديث الصحيح، نثبتها كما جاءت ونفهم معناها، نفهم معناها. إذا قال سميع نفهم ما معنى سميع، إذا قال استوى على العرش نعلم ما معنى كلمة استوى، لكن الكيفية لا نعلمها. ثم أيضا تكلم المؤلف رحمه الله عن القرآن. القرآن كله محكم، لكن ورد آيات أخرى أن القرآن كله متشابه، محكم متشابه. هل هناك فرق بين هذا وهذا، محكم ومتشابه؟ لا، إنما المحكم كما قلنا محكم في إتقانه وفي ألفاظه، أيضا متشابه في ألفاظه ومعانيه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن مثاني، كتابا متشابها مثاني، بعضه يشبه بعض في الجودة وفي الإتقان وفي الإحكام، لكن في الصفات قال العلماء إن هناك الصفات نوعين، الصفات نوعين، يعني التشابه، التشابه في القرآن يكون على نوعين: نوع حقيقي ونوع نسبي، نوع حقيقي ونوع نسبي. أما الحقيقي فهو الصفات التي أخبرنا الله بها ونحن لا نعلم كيفيتها، وإنما نعلم معناها، حتى صفاته واليوم الآخر أيضا، اليوم الآخر لا نعلم. ربنا أخبرنا أن فيه جنة، والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس، لكن هل نعرف كيفية الذي فيها؟ فيها رمان، صحيح فيها رمان، لكن هل هو مثل رمان هنا؟ الله أعلم، ما نعرف حقيقته. فهذا التشابه الحقيقي. أما التشابه النسبي يعني بعض من العلماء يعرف معناه والبعض الآخر لا يعرف معناه، يعلم معناه الراسخون في العلم. وكما بينا يا إخوان أن الذين يتبعون المتشابه يزيغون، يضلون، لكن إذا كان هناك متشابه ارجع إلى المحكم، لأن المحكم أكثر من المتشابه. فأنت إذا أتيت بآية فيها تشابه كما قال علماء النصارى، وليس بعلماء وإنما هم جهال، لو أنهم علماء لاتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون في قوله تعالى: إنا نحن نحيي ونميت. يقول الله جمع، نحن جمع، نحن نعرف اللغة العربية نحن الحاضرون جمع، فيقولون نحن جمع، تدل على أن الله وعيسى ومريم ثلاثة. إنا نحن نحيي الموتى، هذا من المتشابه، لكنهم ما رجعوا للمحكم. هذه آيات قليلة التي فيها نحن، لكن الآيات التي فيها الإفراد: إنني أنا الله لا إله إلا أنا الواحد الأحد، كم آية فيها، وخاصة قل هو الله أحد، آية الصفات. فلماذا يأخذون بشيء ويتركون الآخر؟ طيب إذن ما معنى نحن؟ نحن للتعظيم. هل تسمعون قرارات الملك حفظه الله إذا قال، إذا تكلم: نحن فلان ابن فلان نأمر بكذا وننهى عن كذا؟ نحن هو قائل واحد الذي يتكلم، وهذا موجود في اللغة العربية، الرئيس أو الملك أو الكبير أحيانا يقول نحن، هذا للتعظيم، الجمع للتعظيم هذا، وليس للجمع كما يقولون النصارى. ولذلك بتشابههم هذا كفرهم الله عز وجل ولعنهم الله عز وجل، لأنهم قالوا الله ثالث ثلاثة. وأما النسبي فهو يخفى على بعض العلماء ولا يخفى على الآخرين، لأننا اتفقنا من قبل درسين أو ثلاثة، كل ما في القرآن تفهم معانيه، كل ما في القرآن وكل ما في سنة رسول الله معانيه واضحة، لأن الله ما أنزل القرآن إلا لنفهمه، ما أنزله إلا لنعمل به، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا بها إلا لنفهمها. ولذلك وجب علينا يا إخوان أن نؤمن إيمانا صادقا بأن الله سبحانه وتعالى ليس له مثيل، له صفات ولكن لا يماثله أحد من مخلوقاته، المخلوقات بعضها لا يشبه بعض، فكذلك الخالق له صفات خاصة به سبحانه وتعالى. ولذا نقرأ في القرآن الكريم وفي سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن القرآن كامل وإنه نزل لهدايتنا، فاحذروا، احذروا الذين يريدون أن ينزهوا الله عز وجل ويضلون ويضلون، كما تقدم وأن قلنا جهل يا إخوان، جهل، علماء كبار، لكن إما أنه نقص في علمهم، وإما أنه قصد منهم سيء يضلون الناس، كما يقولون في قوله تعالى عن سفينة نوح: تجري بأعيننا، تجري وسط عين الله عز وجل. من يقول هذا الكلام؟ من يقول هذا الكلام؟ نسأل الله العافية. ويقولون أيضا أشياء كثيرة لا نريد أن نتكلم فيها، لكن موضوعنا الليلة القاعدة السادسة، القاعدة السادسة عندي في نسختي صفحة 92، ما أدري هل هي عندكم كذلك أو تختلف الصفحات، لكن القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا، رحم الله علماءنا يا إخوان رحمة الله عليهم، لأنهم كلما أخذوا مسافة يعودون يذكرون بالأشياء التي تقدمت حتى لا ننساها، وهذا موجود في الفقه وموجود في، لكن نحن نعرف أن صفات الله توقيفية، الضابط فيها توقيفي، ليس مثل ضابطنا في الفقه، نحن عندنا في الفقه عندنا ضوابط وعندنا قواعد، لكن هذه الضوابط تختلف عن ضابط الفقه، لأن ضوابط الفقه يكون لها قياسيات ولها جزئيات، وأما صفات الله عز وجل نفيا وإثباتا هذه توقيفية، ضابطها توقيفي لله عز وجل. ولذلك الضابط عند العلماء الأصول وعند علماء الفقه يقولون إذا قال كل هذا دليل أنه ضابط، أنه ضابط، يعني يجمع جزئيات كثيرة، لكن قلنا ذلك في الفقه. أما في صفات الله عز وجل يقول الضابط فيما يجوز لله ويمتنع عنه، لأن صفات الله دائرة بين النفي والإثبات كما اتفقنا، بخلاف المبتدعة. المبتدعة إما يثبتون أو ينفون، ولذلك أخذوا ببعض الكتاب وتركوا بعضه، وإذا ترى أخذ الإنسان ببعض الكتاب وترك بعضه كفر، كما يقول بعضهم ليس كمثله شيء. توقف هنا. قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وبعض آخرون قالوا إن الله سبحانه وتعالى مثل غيره، ولذلك اختلفوا. لكن لو أنهم قالوا ليس كمثله شيء في الكيفيات وفي الصفات، وهو السميع البصير، صفاته ليس مثلها شيء، وهذا هو الضابط الذي نسير عليه. يقول كل صفة عيب، كل صفة عيب، مثل العمى والصمم والخرس والنوم والموت ونحو ذلك، هذه ننفيها عن الله عز وجل. وكما اتفقنا إذا نفيت أو نفى الله شيئا عن نفسه هذا دليل الكمال، هذا دليل الكمال. أما أنت إذا نفيت عن نفسك شيء فإنه دليل النقص. مثلا تقول أنا ما يأتيني النوم، ما يجيني النوم، هذا نقص. لكن ربنا ما يأتيه لا نعاس ولا نوم، هذا دليل الكمال. فالنفي هنا يا إخوان، الضابط الذي ينفى عن الله تعالى هو كل صفة عيب، أي صفة عيب من العيوب، العجز أو العمى أو الصمم والخرس، وكل نقص في كماله كنقص، مثلا يقولون نقص في حياته أو في علمه أو في قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك، هذا أيضا ينفونه عن الله عز وجل. يعني ينفون عن الله كل صفة عيب، ينفون عن الله كل نقص في كماله، ينفون عن الله مماثلته للمخلوقين. يعني كأن يجعل علم الله مثل علم المخلوق، أو وجه الله كوجه المخلوق، كما يقولون الممثلة. الممثلة يقول الله له وجه، ولكن يقولون كوجوهنا، لأنه يخاطبنا بما نفهم، مثل وجوهنا. وسألناهم مثل وجه من؟ الوجوه مختلفة كثيرة. قالوا مثل أحسن وجه من المخلوقات، أعطونا أحسن وجه الآن، من هو أحسن وجه؟ بعضهم قال يوسف، يوسف ما أخذ الكمال كله، وإنما أعطيه نصف الحسن. هل تعرفون أحد؟ قالوا ممكن، لكن ما ندري عنه. إذن هذا عيب، هذا عيب. تقولون وجهك أحسن وجه في المخلوقات، يعني مثل وجه الغزال، وإلا مثل وجه الجمل، ولا مثل وجه ماذا؟ يقولون كوجوهنا، ويسكتون. أيضا المفوضة الذين قلناهم هم أيضا على خطأ كبير، ويقول إنهم سلفيين وهم غير سلفيين. المفوضة يقولون لا نفهم لا كيفية ولا معنى، وهؤلاء أيضا ضالين. لكن عقيدة السلف أنهم يفهمون المعنى ويكلون الكيفية إلى الله عز وجل. الله أخبرنا أن له وجه، كيف وجهه؟ ما نكيف ولا نمثل ولا نعطل. بعضهم يقول الله لا، الله ليس له وجه. لماذا تقول الله ليس له وجه وهو يقول وجه ربك؟ وإذا أضاف الله سبحانه وتعالى الصفة إلى نفسه حقيقة تكون. لماذا تقولون تنفون؟ يقولون لا، إذا أثبتنا أن له وجه مثلنا بوجه المخلوقين، ولذلك ننفيه. فللأسف أخذوا ببعض وتركوا بعض. أهل السنة والجماعة أخذوا بالنفي والإثبات، فكل نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوقين ننفيها عن الله عز وجل عقيدة. ولو قطعوك، لو قطعوك بالسكاكين لا تترك هذه العقيدة. نريد أدلة أيها الإخوة. كل صفة عيب، كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل. ما هو الدليل؟ قول الله عز وجل ولله المثل الأعلى. ولله المثل الأعلى. ما معنى المثل؟ الوصف الأعلى، أعلى صفة لله عز وجل. وهذا يستلزم انتفاء كل صفة عيب. الله سبحانه وتعالى أثبت له المثل الأعلى، وهذا الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. طيب، وكل نقص كمال، ما هو الدليل على نفي عن الله عز وجل؟ الله عز وجل يقول: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما هو اللغوب؟ التعب، التعب، كما قال بعض إخواننا شباب: يا إخوان، الطاعة تحتاج إلى صبر وتحمل ومران. أحد إخواننا شباب جاءنا ضيف هنا ويصلي معنا التراويح، صلى 4 ركعات وجلس. لماذا تجلس يا أخي؟ قال: لغبت. هم يعرفون اللغة العربية، لغبت. قلت: لماذا لغبت وأنت شباب؟ قال: هذه طويلة، وإذا ذهب يشتغل النهار كل 10 ساعات يشتغل ولا يلغب. ولذلك الشيطان يا إخوان يؤثر على الإنسان، إذا رآه مقبل على الطاعة يحاول أن يشغله عنها. إذا أراد أن يقرأ القرآن يأتيه بالنوم، يقول: نم، أو يأتيه بمشاغل. فاحذروا الشيطان، احذروا عدوكم الشيطان. فربنا هنا نفى عن نفسه التعب، خلق السماوات والأرض وما بينهما. يعني ما بين السماء والأرض في مخلوقات؟ ما بين السماء والأرض في مخلوقات ولا لا؟ الله يقول: وخلق. نعم، هذا دليل أن فيه مخلوقات لكن لا نعلمها. والعلم الحديث بيّن أن هناك أشياء يأتون منها بحجر، ويأتون منها بتراب، ويأتون بأشياء. فنحن نصدق أن الله خلق السماوات لكن مسافات بعيدة، كما ورد في بعض الأحاديث أن المسافة ما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين كل سماء وسماء مخلوقات، مخلوقات عظيمة علمناها ولم نعلمها، سواء علمنا هذه المخلوقات ولم نعلمها. لكن العلم الحديث أثبت أن هناك أشياء بين الأرض والسماء لا نعلمها نحن، وقد يكتشف أشياء أخرى. والعلم يا إخوان، هذا العلم كله تعليم من الله عز وجل، ربما أنه يسهله للفاجر أو الكافر أو المؤمن الذي يعمل ويفكر ويعمل، ربنا سبحانه وتعالى يسهل له. ثم أيضا يا إخوان، عقيدة عند المسلم وعند غيرهم من الفلاسفة ينكرونها: هذه السماء، هذه السماء المسلم يرى أنها أجسام، أجسام قوية، جسم، أجسام قوية بنا، وليس هوى كما يقولون الفلاسفة، لأنهم مساكين ما يستطيعون أن يصلوا إلى السماء ولو جاءوا بصواريخ أو جاءوا بطيارات نفاثة مسافة بعيدة. لكنهم يقولون كل السماء هوى، هوى. لا، هذه سماوات مبنية قوية لا يستطيع أحد أن يدخلها إلا بإذن. ولذلك يثبت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في المعراج: كل ما جاء عند سماء يستفتح جبريل، أبوابها مغلقة، يستفتح جبريل يسألونه: ومن معك يا جبريل؟ يقولون: محمد. يقول جبريل: محمد. قالوا: وهل أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به. يفتحون الباب. فالسماوات يا إخوان أجرام محسوسة قوية، لكن من يصل إليها؟ العلم عند الله عز وجل. فدخول السماء مستحيل، دخول السماء مستحيل لأي أحد إلا لمن أذن له الله عز وجل. المهم يا إخوان، نحن الليلة نتكلم في الصفات التي ننفيها عن الله عز وجل أو نثبتها لله عز وجل. فقلنا فيه ضابط في النفي: كل صفة عيب. ما هو الدليل على أن كل صفة عيب ننفيها عن الله عز وجل؟ قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى الذي لا يستطيع أحد أن يصل إليه. قلنا فيه تشابه يا إخوان، تشابه في الأسماء، العلم، الله عليم وأنت عليم، الله سميع وأنت سميع، هذا تشابه. لكن التشابه في الأسماء لا يقتضي التشابه في الكيفية. عرفنا الدليل الأول: ولله المثل الأعلى، يعني الله له الصفات العالية. أيضا كل نقص في كماله ننفيه عنه سبحانه وتعالى، يعني حياة الله كاملة، علمه كامل، بصره كامل، كل شيء عنده كامل. ولذلك الدليل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هل يستطيع ربنا أن يخلقها في لحظة السماوات والأرض؟ نعم نعم، سبحانه وتعالى يستطيع أن يقول كن فيكون، يستطيع أن يقول للسماوات كوني ترابا فتكون، لأنه على كل شيء قدير. وأنتم تعرفون القصة العجيبة التي رأى الشياطين رأوا رئيسهم إذا مات عالم يفرح، وإذا مات رجل عابد الليل والنهار يصوم ويصلي ما يفرح. فسألوه: لماذا تفرح إذا مات العالم ولا تفرح إذا مات العابد؟ قال: أنا أفرح إذا مات العالم لشيء مهم، تعالوا أدلكم. ذهبوا إلى رجل في المسجد دائما يعلم القرآن، يصلي، يصوم، ما يخرج من المسجد، دائما همه أنه يصلي ويصوم. فسأله الشيطان، قال له: يا سيدي، هل يستطيع ربنا أن يجعل كل هذه المخلوقات في بيضة؟ ماذا قال له العابد؟ قال: كل المخلوقات في بيضة؟ لا. قال: سمعتم ماذا قال؟ تعالوا للعالم. ذهبوا إلى العالم: يا عالم، هل يستطيع ربنا أن يجعل كل المخلوقات في بيضة؟ قال: نعم، الله على كل شيء قدير، يستطيع أن يوسع البيضة حتى تأخذ كل المخلوقات. قال: انظروا إلى هذا يعلم الناس ويستفيد من معاني القرآن، هذا فقط ليس له هم إلا أنه يصلي، ما يفهم معاني القرآن ومعاني الحديث. ولذلك كثير منا وللأسف يقرؤون القرآن ولا يفهمونه، لو سألت ما معنى هذه لا يقول والله ما أدري. كم مرة قرأت القرآن؟ كثير، 100 مرة قرأت القرآن. لو قرأت الصحيفة الجريدة تفهم ما فيها وتفهم الأخبار التي فيها، ما تفهم كلام الله، عيب. لازم يفهم كلام ربك يا أخي، لأن كلام ربك كله هداية لك وكله مصالح، فلا بد أن تفهم كلام الله. تفهم كلام أستاذك الذي يدرسك، ولا تفهم كلام ربك الذي خلقك ورزقك. وفي هذا الكتاب الأخبار، أخبار الجنة، أخبار النار، أخبار مستقبلك، أخبار حياتك. المهم، ربنا سبحانه وتعالى نفى عنه كل نقص، وأيضا مماثلة المخلوقين. عندنا أدلة، نعم عندنا أدلة. ولذلك قلت لكم إن أهل السنة والجماعة أدلتهم من القرآن والسنة، أما المبتدعة أدلتهم من العقل. ولذلك يقولون: إذا خالف القرآن والسنة عقولنا نحرفه، ما يقول نحرف، يقول نؤول. ولذلك سموا أهل التأويل، يقولون نؤوله إلى معنى آخر، وهذا نسأل الله العافية تحريف وليس تأويل كما يقولون. يعني الله إذا أثبت له شيء، ما فيه أصدق من الله عز وجل. فربنا أيضا ينفي مماثلة المخلوقين لصفاته، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا أيها الإخوة يعلم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، مجرد نفي التشبيه لا نعتمد عليه. لماذا؟ يقول إن أريد به النفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا لغو من القول، إذ لم يقل أحد بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ولا يمكن أن يقوله عاقل يتصور ما يقول. لماذا؟ يقول مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس انتفاؤه، وإن كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. نعم هذا صحيح، يعني ما يمكن أن ننفي عن الله عز وجل صفات لا تكون بعض هذه الصفات المخلوقين، لا، لأن هذا معروف بداهة. لكن إن أريد بالنفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه من بعض الوجوه، فهذا النفي أيضا لا يصح، إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل واحد عن الآخر، فيشتبهان من وجه ويفترقان من وجه. يعني هل نريد بالنفي مطلق التشابه وإلا التشابه المطلق؟ يقول كل هذا الناس مجتمعين عليه، ولذلك لا يمكن أن ننفي هذا. ما هو الذي ننفيه؟ الاشتراك في الصفات. الاشتراك في الصفات هذا، الاشتراك في الصفات هذا الذي ننفي المماثلة، ننفي المماثلة فيه. مثل الحياة، الحياة، الحياة وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، سمى نفسه حي، صحيح؟ أيضا ربنا سبحانه وتعالى سمى المخلوق حي، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة من جميع الوجوه، لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلو بفناء، لأن الله سبحانه وتعالى قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذن ما هو القدر المشترك؟ القدر المشترك هو مطلق الحياة، هذا قدر مشترك لا يختص كلي، لا يختص بأحدهما دون الآخر. الحياة لله حي، هذا قدر مشترك، وابن آدم أيضا له حياة، لكن ما يختص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي. إذن ما هو المحذور؟ أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يختص به. ثم إن إرادة ذلك، أعني نفي مطلق التشابه، تستلزم التعطيل. مطلق التشابه لو أننا نفيناه هذا يستلزم التعطيل، يعني الله ليس له صفات، الله ليس له صفات، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وجود، فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفي أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر، وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لاشتراكهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم، فإذا نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد، وهو تشبيهه بالممتنعات لأن الوجود والعدم نقيضان يمنع انتفاؤهما كما يمنع اجتماعهما. لكن لو قال قائل إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب، هذا ممنوع، هذا ممنوع، لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. أيضا لو سلمنا قلنا هب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه، لم يكن ممتنعا. فإذا اشتركا الله والمخلوق في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة، واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المشترك يلزم منه التعطيل العام، وهذا صحيح، فيه قدر مشترك، الله له حياة وأنت لك حياة، الله سميع وأنت سميع، لكن هل هذا مثل هذا؟ لا، كل شيء يختص بصفته الكاملة. لكن الشيخ رحمه الله يقول هناك وجه آخر مما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، قد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخر تشبيها، بعضهم يقول هذا تشبيه ويفسره بتشبيه آخر. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة، أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو أثبت لله قدرة قديمة مشبها ممثلا. كيف مشبه وممثل؟ يقولون لأن القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، القدم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. المثبتون يخالفونهم، لأن هؤلاء نفاة نسأل الله العافية، المثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وتارة بالتسليم، لكن التسليم أيضا لأجل يبينون لهم أن طريقتهم خطأ، يجيبونهم بالمنع، يقولون ليس القدم أخص وصف الإله، القدم ليس أخص وصف للإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره. ما هو أخص وصف للإله؟ يقول ليس القدم، وإنما أخص وصف لله عز وجل كونه رب العالمين، هذا أخص وصف، أخص وصف لله كونه رب العالمين، وأخص وصف لله بكل كونه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقدم كما توصف به الذات لا يقتضي ذلك أن تكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث، ولا يقتضي ذلك أن تكون صفاته نبيا، وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تمثيلا ولا تشبيها. انظروا إلى الكلام، هم أتوا بالعقل بالأدلة العقلية، وشيخ الإسلام رحمه الله رد عليهم أيضا بالأدلة العقلية، فهم يرون أنهم جعلوا من أثبت لله القدم أو أن الله له قدرة قديمة مشبها، لأنهم يقولون القدم هو أخص أوصاف الإله عند أكثر المعتزلة، فيقولون من أثبت له علم أو قدرة قديمة أثبت له مثيل، وهذا غير صحيح. لكن ممكن ندخل معهم نسلم، إن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها أو تمثيلا فإنه لم ينفه عقل ولا سمع، فحينئذ لا مانع من إثباته. القرآن ماذا نفى؟ نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف، الصفة ليست مثل الموصوف، ولا كفء له ولا ندا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. المهم علينا يا إخوة الواجب أن نفي ما نفته الأدلة الشرعية، الواجب نفي ما نفته الأدلة والشرعية والعقلية فقط. نأتي بمثال آخر، المثال الأول مع المعتزلة، المثال الآخر مع الأشاعرة ونحوهم. الأشاعرة ينفون علو الله على عرشه ونحو، لكن يثبتون سبع صفات، يثبتون لله صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، يقولون إن هذه الصفات قد نقوم بها أو قد يقوم بها بما ليس بجسم، بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. انظروا إلى هذا العقل. نحن قلنا إذا ثبت الشيء عن الله في القرآن والسنة لا تحكمون العقل، أما أنكم تحكمون العقل تقولون إذا أثبتنا أنه فوق العرش وعالي هذا لا يكون إلا جسم، وما دام أنه يكون جسم فنحن شبهناه بالذين يجلسون على الكراسي أو يستقرون في مكان عال. المثبتون يجيبونهم تارة بمنع المقدمة الأولى. ما هي المقدمة الأولى؟ إن العلو لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح. هم يقولون العلو لا يقوم إلا بجسم، هذا غير صحيح. وتارة أيضا يمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال. انظر ماذا يقولون المثبتة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى عالي فوق عرشه، يقولون لهم للأشاعرة، هؤلاء الأشاعرة يا إخوان نحن لا نحتاج أن نبطل مذهبهم، لأن المعتزلة أبطلوا مذهبهم، المعتزلة وهم مثلهم ينفون الصفات أيضا أبطلوا مذهب المعتزلة وقالوا إما أنكم تثبتون كل الصفات أو تنفون كل الصفات، أما تثبتون بعض الصفات أو لا. ولذلك حتى رئيسهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله في آخر حياته رجع وألف كتابا اسمه الإبانة، وعند موته يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز، لأن الإنسان إخوان إذا استخدم عقله في شيء لا يستطيع الوصول عليه لا يستطيع أن يحصل على نتيجة، لكن نحن نستخدم ما أخبرنا الله به عن علم الغيب، ما أخبرنا به رسوله عن علم الغيب، ويكفينا ذلك. ولذلك هنا يمنعون كل المقدمات التي قدموها، ويقولون لأن إذا أثبتنا لله العلو نثبت له الجسم. نسألهم ما هو الجسم الذي تريدونه؟ هل هو جسم مؤلف من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض، أو يحتاج إلى مقومات خارجية؟ هذا نحن وأنتم نتفق أنه ممتنع بالنسبة إلى الله الغني الحميد، وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به، فهذا حق ثابت لله عز وجل، ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. يكفي يا إخوان أن الله أخبرنا أنه استوى على عرشه، نثبت أنه استوى على عرشه. أما نقول جسم، ما ورد في القرآن أنه جسم، ما ورد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله جسم، ما أخبرنا الله بذلك. الصحابة كم الرسول عاش بينهم؟ مدة طويلة عاش الرسول بينهم. هل أحد منهم سأل الرسول هل الله له جسم ولا لا؟ لا. ولذلك يسعنا ما يسعهم، إذا جاء في القرآن شيء نسلم ونؤمن به، ولسنا بحاجة أن نقول فيه جسم أو ليس فيه جسم، وإنما نقول الله عز وجل أخبرنا أنه استوى على عرشه ويكفينا ذلك. بعض من أهل السنة والجماعة قالوا إنه ذات، لأن كل موجود يكون له ذات. المهم أنه لا نعتمد على كلامهم، وإنما نقول نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل ما نفى عنه ربنا سبحانه وتعالى من صفات العجز أو نقص الكمال ننفيها ونثبت له الكمال سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الشيخ إذا تبين أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه وأنه طريق فاسد، فإن أفسد ما يسلكه بعض الناس حيث يعتمدون فيما ينفى عن الله على نفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، فتجدهم إذا أرادوا أن يحتجوا على من وصف الله تعالى بالنقائص من الحزن والبكاء والمرض والولادة ونحوها يقولون له لو اتصف الله بذلك لكان جسما أو متحيزا، وهذا ممتنع. هذه حجتهم عليه. هذه طريقة فاسدة يا إخوان، هذه طريقة فاسدة لا يحصل بها المقصود. لفظ الجسم والجوهر والتحيز، يعني الله سبحانه وتعالى متحيز عن الخلق، ما وردت في القرآن ولا السنة، ولا نقول بهذه الكلمة، هذه ما جاء بها إلا الفلاسفة. لكن نحن نقول إن أردتم بالتحيز المباينة عن الخلق، نعم الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه، فلفظ الجسم والجوهر والتحيز عبارات مشتبهة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولذلك لم تذكر فيما وصف الله وسمى به نفسه لا نفيا ولا إثباتا، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسلك أحد من سلف الأمة وأئمتها، وإنما هي عبارات مبتدعة أنكرها السلف والأئمة. وصف الله تعالى بهذه النقائص يظهر فسادا في العقل والدين، يعني إذا وصفناه بالتحيز والتجسيم فإن كفر من وصفه بهذه النقائص معلوم بالضرورة من الدين. وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص وإذا كان وصف الله تعالى بهذه النقائص أظهر فسادا من وصفه أظهر فسادا من وصفه بالحيز والجسم، فإنه لا يصح الاستدلال بالأخفى على الأظهر، لأن الدليل مبين للمدلول ومثبت له، فلا بد أن يكون أبين وأظهر منه. هؤلاء الذين وصفوا ربنا سبحانه وتعالى بهذه النقائص يمكنهم أن يقولوا نحن نصفه بذلك ولا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقوله من يثبت لله في من يثبت لله صفات الكمال. بعض من الناس يعني يثبتون له صفات الكمال وينفون القول بالتجسيم والتحيز، فيكون كلام من يصف الله بصفات الكمال ومن يصفه بصفات النقص واحدا، ويبقى الرد عليهما بطريق واحد، وهو أن الإثبات مستلزم للتجسيم والتحيز، هذا في غاية الفساد والبطلان. يعني إذا وصفنا الله سبحانه وتعالى بأنه مباين لخلقه، يعني أن هذا جسم الله أعلم ما أخبرنا به، هل هو متحيز؟ الله أعلم، الله مستوي على عرشه وهو فوق السماوات كما اتفقنا. ولذلك الذين اعتمدوا في ضابط ما ينفى عن الله على نفي التجسيم والتحيز نفوا عن الله تعالى صفات الكمال بهذه الطريقة. واتصاف الله تعالى بصفات الكمال واجب ثابت بالسمع والعقل. ما معنى السمع؟ يعني الأدلة من القرآن ومن السنة، فيكون كل ما اقتضى نفيه باطلا بالسمع والعقل، به يتبين فساد تلك الطريقة وبطلانها. يا إخوان، هؤلاء الذين يصفون الله سبحانه وتعالى أو ينفون عن الله سبحانه وتعالى هذه الصفات تجدهم يتناقضون، فكل من أثبت شيئا ونفى غيره ألزمه الآخر، يعني من المعتزلة أو من ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، وكل من نفى شيئا وأثبت غيره ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. حتى المعتزلة تجد بينهم خلافات، الأشاعرة تجد بينهم خلافات. فانظروا يا إخوان، الذين أثبتوا لله تعالى الصفات السبع: الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، هؤلاء أثبتوا الأشاعرة أثبتوا لله هذه الصفات السبع ونفوا غيرها من الصفات. قال لهم نفاة المعتزلة: إثبات هذا تجسيم، أنتم غلطانين، إثبات هذه تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجسم. وهم ينكرون، الأشاعرة ينكرون أن الله جسم. فانظروا يا إخوان، بعضهم يرد على بعض، بعضهم يكفر بعض، لكن الطريقة السليمة هي طريقة أهل السنة والجماعة الذين يعتمدون على الأدلة من القرآن والسنة. فيرد يرد عليه يرد عليهم الأشاعرة يقولون شوفوا، يعني صار حيلهم بينهم، صارت المشكلة بينهم، بعضهم يرد على بعض. الأشاعرة يقولون إنكم أنتم أثبتتم أنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، مع أنكم لا تعرفون حيا عالما قديرا إلا جسما، فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم. فالمعتزلة يقول الأشاعرة أنتم غلطانين، أنتم الآن تثبتون جسم، وأولئك يقولون أنتم نحن ننفي بقية الصفات، يقولون أنتم أيضا تنفون تثبتون جسم. ولذا يقولون فأثبتتموه على خلاف ما عرفتم، فكذلك نحن نثبت هذه الصفات ولا نقول إنه جسم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا تناقض، نسأل الله العافية. أما تناقض خصوم المعتزلة والأشاعرة الذين أثبتوا الصفات السبع السابقة دون غيرها، فقد قالوا لمن أثبت صفة الرضا: نحن نثبت أن الله يرضى ولا لا؟ نثبت أن الله يغضب ولا لا؟ نعم، لأنه ورد في القرآن الكريم إثبات الرضا والغضب والاستواء والنزول والوجه واليدين ونحوها تجسيم، لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. المثبتة يردون عليهم يقولون أنتم وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة ولا يعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، فإن لزمنا التجسيم فيما أثبتناه لزمكم فيما أثبتتموه، وإن لم يلزمكم فيما أثبتتموه لم يلزمنا فيما أثبتناه، وإن ألزمتمونا به لأنه لا فرق بين الأمرين وكل التفريق تناقض. لكن نحن نثبت النفي والإثبات، نثبت أن الله سبحانه وتعالى أثبت له صفات ونفى أن تكون من صفات المخلوقين، فنحن ننفي عن الله عز وجل هذا، ننفي عنه سبحانه وتعالى صفات النقص وصفات العجز وصفات المماثلة للمخلوقين. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، نسألك أن تغيث البلاد والعباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.